أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الكلام لا زال في الإمامة الخاصة بعد أن انتهى الحديث عن الإمامة العامة. انتقل بنا المقام أو انتقلنا إلى الإمامة الخاصة، وقلنا لابد من عرض الأدلة التي يستدل بها على إمامة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. وتقدم الحديث عن الدليل الأول وهو آية المباهلة، والدليل الثاني وهو آية التطهير. وقلنا بأن آية المباهلة تثبت لنا صغرى الدليل العقلي أو قاعدة قبح تقديم المفضول على الفاضل. وكذلك بالنسبة إلى آية التطهير أيضا تثبت لنا صغرى الكلية القائلة بأنه لا بد أن يكون الإمام معصوما. وبينا لماذا هذه اللابدية، لماذا لابد أن يكون معصوما، بينا الأدلة التي أشرنا إليها. الآن فعلا الكلام في الدليل الثالث الذي استدل به المتكلمون وغير المتكلمين على الإمامة الخاصة، وهي أن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه هو أحق من غيره بإمامة الأمة وبخلافة رسول الله صلى الله عليه وآله. والدليل الثالث هو آية الولاية، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. وحتى يتم الاستدلال بهذه الآية المباركة لابد من بسط الكلام في ثلاثة جهات. الجهة الأولى التي لابد أن نبسط الكلام فيها هي شأن نزول الآية المباركة، لأن هذا هو يفيدنا شأن نزول الآية المباركة. باعتبار أننا إذا لم نتوصل من خلال هذه الجهة الأولى إلى أن الآية قد نزلت في حق أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، فبالنتيجة لا يمكن الاستدلال بهذه الآية. فالبحث عن هذه الجهة وهي شأن نزول الآية المباركة مهم جدا، هذا بالنسبة إلى الجهة الأولى. وأما بالنسبة إلى الجهة الثانية لابد من بسط الكلام فيها عن وجه الاستدلال بالآية المباركة، طريقة الاستدلال بالآية المباركة. والجهة الثالثة وهي من الجهات المهمة التي ينبغي أن نسلط الأضواء عليها هي الاعتراضات التي يمكن أن يعترض بها على الآية المباركة. فإذن بسط الكلام أو لابد من تنقيح ثلاثة جهات: الجهة الأولى في شأن نزول الآية، والجهة الثانية في طريقة الاستدلال بالآية المباركة على المدعى، أي على ولاية الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه وأنه أحق من غيره بالخلافة وإمامة الأمة من بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. ثم بعد ذلك ننتقل إلى الجهة الثالثة وهي الاعتراضات التي يمكن أن يعترض بها على الاستدلال بالآية على الإمامة الخاصة. الكلام فعلا في الجهة الأولى والتي عبرنا عنها شأن نزول الآية المباركة. أما بالنسبة إلى الطائفة الإمامية فالأمر واضح، فقد أجمعت الإمامية بأن الآية المباركة نزلت في حادثة تصدق الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه بخاتمه على السائل في أثناء ركوعه حال تلبسه بالصلاة. هنالك إجماع من قبل الطائفة الشيعية، والروايات التي دلت على ذلك كثيرة جدا، نحن في غنى عن سردها، حتى أن البعض عبر عن هذه الروايات أنها بلغت حد التواتر. هل هذا يكفي في كون الآية نازلة في حق أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه؟ الجواب لا، بأن هذا غير كافي في الاستدلال بالآية المباركة. لماذا؟ لأننا قد نقحنا نقطة في بداية الحديث، وهو أننا قلنا لا بد من نقل كلام المخالفين أو المخالفين وروايات المخالفين. لماذا؟ لأن الطرف الآخر لا يعتقد بما يروى عن أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم، وبالنتيجة يمكن للبعض أن يقول بأنكم تجرون النار إلى قرصكم. فنحتاج إلى أن ننظر فيما أشار إليه مفسرو أبناء العامة السنة، وكذلك محدثي أبناء العامة، حتى بالنتيجة نحتج عليهم بما أشاروا إليه، أو نلزمهم بما ألزموا به أنفسهم. جيد جدا. إذن نحن مطالبون بذكر رواة السنة الذين رووا أن الآية المباركة نزلت في حق أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. في الواقع شيخنا، هنالك مجموعة من المفسرين، مفسري أبناء العامة، ذهبوا إلى أن الآية نزلت في حق أمير المؤمنين سلام الله عليه، وهنالك مجموعة من المحدثين أيضا ذكروا بأن الآية نزلت بحق أمير المؤمنين سلام الله عليه عندما تصدق بخاتمه وهو في حال الصلاة. بالبداية لا بد من عرض أقوال المفسرين الذين ذهبوا إلى ذلك. شنو ذهبوا إلى ذلك؟ الدعوة التي نحن ندعيها، وهي أن الآية نزلت في حق أمير المؤمنين سلام الله عليه. القاضي الإيجي المتوفي سنة 756 في كتابه المواقف في علم الكلام، وهو من أهم متون أبناء العامة طبعا في علم الكلام، القاضي الإيجي يعترف بإجماع المفسرين على نزول الآية المباركة في حق علي بن أبي طالب. يقول أجمع المفسرون على أن هذه الآية نزلت في حق أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. الشريف الجرجاني المتوفى سنة 816 هو الآخر يعترف بهذا الإجماع، اعترف بأن هنالك إجماع من قبل المفسرين على أن هذه الآية آية الولاية كما نسميها نحن، أنها نزلت في حق علي بن أبي طالب، وقد أشار إلى ذلك في كتابه شرح المواقف. سعد الدين التفتزاني المتوفي سنة 729. كذلك يعترف في كتابه شرح المقاصد بأن هنالك إجماع من قبل المفسرين على أن الآية نزلت في حق أمير المؤمنين سلام الله عليه عندما تصدق بخاتمه وهو في الصلاة. الحافظ رزين بن معاوية الأندلسي صاحب الجمع بين الصحاح الستة أيضا اعترف والآخر بأن الآية نزلت بحق علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. الحافظ النسائي صاحب الصحيح روى هذا الحديث صحيح، قال بأنه حديث صحيح، أي أن هذه الآية من سورة المائدة إنما نزلت في حق علي بن أبي طالب عندما تصدق بخاتمه في الصلاة. الحافظ أبو محمد أبو جعفر عفوا محمد بن جرير الطبري صاحب التاريخ المعروف بعد تاريخ الطبري وكذلك التفسير المعروف والمشهور أيضا هو الآخر ذهب إلى أن الآية نزلت في حق علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. ابن أبي حاتم الرازي محدث ومفسر مشهور من أبناء العامة عندما تطرق لهذا الحديث قال أنه حديث صحيح، أي حديث نقصد أن منشأ نزول هذه الآية من سورة المائدة إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا إلى آخر الآية أنها نزلت في حق علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. الحافظ أبو الشيخ الأصفهاني أيضا ذهب إلى أنها نزلت بحق علي بن أبي طالب. الحافظ ابن عساكر الدمشقي أيضا ذهب إلى أنها نزلت في حق علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. الحافظ أبو بكر ابن مردويه الأصفهاني أيضا ذهب إلى أنها نزلت في حق علي بن أبي طالب. الحافظ أبو القاسم الطبراني أيضا ذهب إلى أنها نزلت في حق علي بن أبي طالب. الحافظ الخطيب البغدادي ذهب أيضا إلى أنها نزلت في حق علي بن أبي طالب سلام الله عليه. الحافظ أبو بكر الهيثمي ذهب إلى أنها نزلت في حق علي بن أبي طالب الحافظ أبو الفرج بن الجوزي الحنبلي كذلك ذهب إلى هذا الرأي، وأن الآية نزلت في حق علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. الحافظ جلال الدين السيوطي ذهب إلى هذا الرأي، وأنها نزلت في حق علي بن أبي طالب سلام الله عليه. الحافظ الشيخ علي المتقي الهندي، تعرفونه صاحب كنز العمال، أيضا ذهب إلى أنها نزلت في حق علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، ولا بأس بنقل حديث واحد تبركا، وإلا هاي الأحاديث ما نقلوها في هذا المضمار، وهو ما أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره. بأنه يروي عن أبي سعيد الأشج عن الفضل بن دكين عن موسى بن قيس الحضرمي عن سلمة بن كهيل قال: تصدق علي بخاتمه وهو راكع فنزلت الآية: إنما وليكم الله ورسوله. والذين آمنوا إلى آخر الآية. وهذا طبعا خبر مشهور، حتى أن حسان بن ثابت شاعر الأنصاري كتب قصيدة ونظم قصيدة في هذه المنقبة، والملفت للنظر أن الآلوسي البغدادي صاحب تفسير روح المعاني نقل هذه الأبيات، فأنت الذي أعطيت إذ كنت راكعا، فأنت الذي أعطيت إذ كنت راكعا زكاة فدتك النفس يا خير راكعي، زكاة فدتك النفس يا خير راكعي، فأنزل فيك الله خير ولاية، فأنزل فيك الله خير ولاية وأثبتها أثنى كتاب الشرائع. خير ولاية وأثبتها أثنى كتاب الشرائع. جيد جدا. أما بالنسبة إلى محدثي السنة فقد ذهبوا إلى أن الأخبار دلت على أن الآية نزلت في حق أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، كما نبه على ذلك الآلوسي في تفسيره، الآلوسي البغدادي في تفسيره روح المعاني. ولكن الفرق بين محدثي السنة ومفسري السنة أن مفسري السنة ذهبوا إلى أن هنالك إجماع على أن الآية نزلت في حق علي بن أبي طالب سلام الله عليه، أما محدثي السنة فلا يوجد هنالك إجماع. ولا بأس بنقل أسماء من ذهب إلى ما ندعيه. بلي محدثين، طبعا أنا نقلت بعض المحدثين والمفسرين سابقا، يعني صار عندي، ولا البقية الحافظ اللي نقلتهم والمفسرين كلهم دول من محدثي السنة. نعم ما نقلته عن ما نقلته عن القاضي الإيجي والجرجاني والتفتزاني، هذا يخص مفسري أبناء العامة، والباقي الحافظ كل هاي محدثي السنة. أنا صار عندي واضح له أنا يعني بلي، لا مو احنا مرة نتحدث عن المفسرين بما هم مفسرين، مرة نتحدث عن محدثي السنة مو مفسرين هم.
دول
لا، دول ينقلون الإجماع المفسرين أبناء العام. على كل حال الحافظ عبد الرزاق الصنعاني صاحب كتاب المصنف وهو شيخ البخاري، طبعا عبد الرزاق الصنعاني صاحب كتاب المصنف وهو شيخ البخاري، ذهب إلى أن الآية نزلت في حق علي بن أبي طالب سلام الله عليه. الحافظ عبد بن حميد صاحب كتاب المسند أيضا ذهب إلى أن الآية نزلت في حق علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. الحافظ عبد بن حميد صاحب كتاب المسند أيضا ذهب إلى أنها نزلت في حق علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. ولكن مع ذلك نجد بأن ابن تيمية ذهب إلى خلاف ما ذهب إليه مفسري السنة ومحدثي السنة، قال: وأما الخبر الذي مفاده أن الآية نزلت في حق علي بن أبي طالب فهذا خبر مكذوب ليس له أي صحة، فإنها لم تنزل في حق علي بن أبي طالب بل نزلت في غيره، من غيره ما ذكر. وبعد واضح لا يحتاج إلى نقل كلام ابن تيمية، بعد أن الجرجاني التفتزاني الإيجي نقل، وهؤلاء من كبار علماء أبناء العامة، نقلوا بأن هنالك إجماع من المفسرين، وكذلك نقلنا تقريبا 13 حافظ من محدثي السنة ذهبوا، يعني أغلب حفاظ أبناء العامة ومحدثي أبناء العامة ذهبوا إلى أن الآية نزلت في حق علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. بعد لا يلتفت إلى هذا الكلام، واضح بأن هذا الكلام يكشف عن تعصبه وعن عداوته لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. وإلا لو ناظر إلى هذه الكتب وما كتب فيها إلى المفسرين المراجعة لاتضحت له الأمور كالشمس في رابعة النهار كما يقولون، ولكن إصراره وعناده وبغضه لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه هو الذي دفعه أن يقول بأن هذا الخبر مكذوب، ولم يقل به أبناء العامة. على علم أبناء العامة كثيرين قالوا في هذا الخبر. هذا بالنسبة إلى الجهة الأولى من الجهات التي عرضناها على نحو الإجمال، وبدأنا بالتفصيل في الجهة الأولى ألا وهي شأن نزول الآية، وهذا يفيدنا كثيرا. إن شاء الله في الدرس القادم راح نتحدث عن كيفية الاستدلال بالآية، وهي من أكثر الآيات، طبعا هذه الآية من أكثر الآيات التي واجهت اعتراضات من أبناء العامة في دلالتها على ولاية أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. يأتي الحديث عنها، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أحسن الله إليكم.